لكم أهل الحقوق فهو ميزان لرأي صائب واضح الحجات ذي حكم صدور يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، أحييكم في هذا المساء المبارك، ونحن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية حول الملكية الفكرية وحمايتها. هذا الحديث يتزامن طبعا مع إقامة المنتدى السعودي للملكية الفكرية حول براءة الاختراع من الفكرة إلى السوق. طبعا هذا المنتدى أقيم تحت رعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. اسمحوا لي معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن أرحب بأخي العزيز الدكتور بدر رصيص، وهو خبير دكتور بدر رصيص وهو خبير في قوانين الملكية الفكرية والتجارة الدولية، وأيضا محامي ومستشار قانوني. أحييك أخي الدكتور بدر.
أهلا وسهلا، وسعدنا حقيقة بلقائك وبهذه الاستضافة وطرق هذا النوع من المواضيع حقيقة التي تحتاج لها حقيقة حلقات وحلقات لنقاشها.
مرحبا بك، أحييك وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لا شك يا دكتور بدر أنه يعني شريعة الإسلام بسموها وكمالها ورعايتها للعدالة وحمايتها للحقوق، وتعرف أن الشريعة جاءت بحماية الحقوق بكل أنواعها، وجاءت في أصولها وقواعدها بهذه الضرورة، ضرورة حفظ المال. ولا شك أن ما نحن بصدده اليوم ليس مجرد حفظ للمال لأموال الأفراد فحسب، بل هو حفظ لمنظومة العمل الاقتصادي داخل البلد وتطويره والنهضة، وحماية لروح المنافسة والاختراع والاكتشاف. أتمنى أن ندخل مباشرة لنوصف حالة حماية الملكية الفكرية، لماذا نحن نحميها، كيف تحمى، وبعد ذلك إن شاء الله نشرع في الحديث عن حماية الملكية الفكرية داخل المملكة والإجراءات والواقع وما يرتبط بذلك. تفضل سعد الدكتور بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه كثيرة. أولا في الحديث عن الملكية الفكرية، هو حديث حقيقة ذا أوجه ثلاثة. عند حديث عن الملكية الفكرية أول شيء نتحدث عن الجانب القانوني، ثم الجانب الاقتصادي في الموضوع، ثم الجانب التجاري. الجانب القانوني هو الإطار الذي من خلاله يتم تعريف هذه الحقوق ويتم حمايتها وتوصيف الجهات المتخصصة في الإشراف عليها، ومن ناحية الجانب الاقتصادي وانعكاسها على الوضع الاقتصادي وانعكاسها على الشأن الاقتصادي بشكل عام. أما من ناحية التجارية فهو الوسط التجاري التي يتم التعامل في هذه الحقوق بشأنها، الوسط التجاري التي يتم العمل بهذه الحقوق، تداول هذه الحقوق، أو مسألة يعني وضعها في حيز التنفيذ حقيقة.
طيب، وكيف تقيم الوضع الحالي؟ يعني احنا نبدأ يعني بسؤال من الأخير، كيف تجد الوضع، كيف تجد وضع حماية الملكية الفكرية داخل المملكة؟ أولا من جهة تسهيل إجراءات يعني تسجيلها وتوثيقها وحمايتها، ومن ثم أيضا شق القضائي والقانوني من جهة حمايتها وحماية هذه الحقوق وإيقاع الجزاءات، سواء طبعا فيما يتعلق في الشق الجنائي أو حتى في الحقوق المدنية والتجارية لأصحاب هذه البراءات والعلامات.
طبعا لا شك عند الحديث عن الإطار القانوني والتشريعي لحماية هذه الحقوق سواء عن الناحية المحلية والدولية، لا شك أن المملكة خطت خطوات واسعة وخطوات متقدمة جدا في وضع الأنظمة والإجراءات التي تكفل حماية هذه الحقوق، والتي تكفل وضع آليات لتسجيلها ولكيفية انتقالها في الوسط التجاري. هذا انطلاقا من التزام المملكة الدولي، طبعا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005. طبعا سبق هذا الانضمام قيام المملكة بعدد من الالتزامات، وهو تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مثل قانون أو أنظمة حماية حقوق المؤلف، العلامات التجارية، براءة الاختراع. قامت بتحديث هذه جميع هذه القوانين، قوانين هي موجودة حقيقة ولكن تم تحديثها بما يتواكب ويتلائم مع التزامات المملكة في المنظمة، لأنه الحديث في هذا الأمر يعني يستلزم أن نتحدث عن أهم اتفاقية في هذه المنظمة التجارة، هي اتفاقية التربس. اتفاقية التربس هي اتفاقية تعني هذا اتفاقية اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية ذات الجوانب التجارية. طبعا لما نتحدث عن التربس هي تقوم على ثلاث اتفاقيات أساسية، هي اتفاقية التجارة بالسلع، اتفاقية التجارة بالخدمات، واتفاقية حقوق الملكية الفكرية أو اتفاقية الملكية الفكرية ذات الجوانب التجارية. فطبعا اتفاقية التربس هي وضعت أطر عامة، وضعت مبادئ عامة لكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال يتعلق ببراءات اختراع، في العلامات التجارية، في المؤشرات الجغرافية، في حقوق المؤلف. وضعت أطر ومبادئ عامة، وضعت حد أدنى لكيفية حماية هذه الحقوق، وستبع ذلك التزام الأعضاء في هذه المنظمة بوضع تشريعات تتلائم وتتناسب مع هذه الاتفاقيات. طبعا لا شك أن المملكة وضعت أنظمة حقيقة تسبق حماية أكبر من الحماية التي وضعتها هذه الاتفاقية، إيمانا منها حقيقة بأهمية حماية هذه الحقوق، لأن هذه الحقوق حقيقة تدعم وتنعكس على تنمية الوضع الاقتصادي وتنمية الوضع قطاع الأعمال حقيقة في الوسط التجاري، إضافة لذلك أنها تعمل على جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال وضع بيئة تشريعية ملائمة لهذا النوع من الحقوق.
ويمكن يعني أيضا نقول أنه هذا التميز وهذا السبق أيضا انضاف إليه شيء جميل، وهو تحفظ المملكة عن أي مخالفة يعني تكون مخالفة للشريعة الإسلامية.
لا شك أنه
هذا يعني إيجابية الحقيقة في ضمن هذه الإيجابيات، وهي يعني مفصل يدل على يعني حالة يجب أن نفهمها، وهو أن الإسلام يواكب هذا التحضر والتقدم وأبدا لا يرفضه، بل يتعاطى معه ويصوب الخطأ الوائد فيه، ويمكن تسلط الضوء على هذه الاستثناءات التي المملكة تحفظت عليها لمخالفتها للشريعة.
لا شك أن المملكة العربية السعودية حقيقة وهذا من الأمور التي لابد إلقاء الضوء عليها في جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، تنص وتتحفظ على أي بند يتعارض مع نظام الشريعة الإسلامية باعتباره النظام العام الحاكم لهذا البلد، وأي حقيقة أي أنظمة أو أمور تتعارض مع تشريعات في المملكة العربية السعودية. لا شك برضه أن منظمة التجارة العالمية أعطت الحق للدول إيمانا منها بأهمية إعطاء كل دولة خصوصيتها بما لها من أنظمة وإجراءات تتطلب الحماية، وأن وعطت الفرصة للتحفظ على أي بنود تختلف مع أو تتعارض مع النظام العام ومع أنظمة الدولة. ولا شك أن المملكة تحفظت على المئات حقيقة من البنود فيما يتعلق ببعض البنود التعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذه من الأمور التي حرصت عليها حقيقة المملكة عند المفاوضات وعند توقيع هذه الاتفاقيات، لأنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
والحقيقة أن هذا عكس صورة إيجابية، أنه يمكن الدخول في هذه الاتفاقيات والخوض فيها وأخذ ما فيها من منافع كبيرة تعود طبعا على اقتصاد البلد وعلى شراكة البلد، لأنه نحن لا نعيش بمنأى عن الناس، نحن نعيش داخل منظومة كاملة، فكونك يعني تشارك هذا العالم هذه النهضة وتتحفظ على ما يخالف الشريعة، حقيقة أن عكس جيد لصورة إيجابية في موقف دولة هي رائدة طبعا بين الدول الإسلامية. تسمح لي دكتور ننتقل للمهندس سامي إسديس، وهو المشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لنرحب به ونسأله يعني عن ما يتعلق ببراءة الاختراع من الفكرة إلى السوق هذا المنتدى، ما هي يعني الأسباب التي تدفع لمناقشة مثل هذا الموضوع، وما هي آثاره الإيجابية طبعا على حفز سوق العمل وتطويره وبعث روح المنافسة ودعم المخترعين وغير ذلك مما يمكن سعادة المهندس أن تسلط الضوء عليه، فتفضل مشكورا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نسيب الخير عليك أخوي وعلى الحضور المشاركين
الله يحييك
المشاهدين، يعطيك
العافية. أهلا وسهلا.
طبعا المنتدى السعودي من كيف فكرية براءة اختراع من الفكرة إلى السوق، الهدف منه هو توضيح أهمية هذه المرحلة، أنه في براءة اختراع موجودة ولا أثر على الاقتصاد، توضيح الطريقة التحول للبراند كفكرة إلى السوق هذا أمر مهم للمخترعين والمبدعين. كان في مشاركة لبراند الموضوع على من ناحية الشريعة مشاركة طريقة الشيخ الدكتور محمد الحريفي توضيح نظرة الشريعة للحقوق الكفكرية والمحافظة عليها وعدم تعديلها. طبعا في عدة مشاركات في جلسات المنتدى من عدة جهات داخل المملكة وخارج المملكة من خبراء متخصصين في المجال. كان في توضيح لإجراءات تسجيل طلبات براءة الاختراع، أهمية التسجيل وتحديد مكانه والدول اللي يفضلون المخترع يتوجه لها، وأيضا التراخيص والحاضنات أو المشاريع اللي تقدم دعم للمخترعين. كان في مشاركة من بنك التسليم في برنامج بادر الحاضنة التقنية، كان في مشاركة ونقل خبرة من شركة أرامكو، والحمد لله طلعنا إلى النتائج وتحققت ولله الحمد. وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل راح تعلن أمور كثيرة نتائج للمنتدى هذا.
طيب كنت أسألك سعادة المهندس، المشايكين داخل هذا المنتدى في غالبهم من الشباب أصحاب البراءات المقترحين لها المتقدمين لتسجيلها، يعني من هي الشريحة المستفيدة من هذا المنتدى والذي اختتم طبعا اليوم برعاية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؟
طبعا هو المنتدى كان المشاركين فيه متنوعين من رجال والنساء بجميع الأعمار، فيه من طلاب المدارس ولهم ورشة عمل بكرة مستهدفين فيها مقرة في موهبة وكذا رجال الموهبة الإبداع، فيه الباحثين من منسوبي الجامعات وفيه ورشة عمل مخصصة لهم للطرق البحث في قواعد البيانات المتخصصة ومكانها في جامعة الملك سعود، وهناك مكان مخصص للرجال والنساء، وفيه المتخصصين في طلبات البراءات توضيح لها، وهذه مقرة في مدينة العلوم والتقنية. طبعا كما ذكرت لك المشاركة كانت من عدة شرائح من عدة فئات من المجتمع، الباحثين من الجامعات من الشركات الصناعية من جهات متخصصة علمية ومخترعين أفراد.
هل هناك أوراق عمل تم نشرها مثلا على موقع المدينة؟
الموقع طبعا المنتدى له موقع مخصص اللي هو سعودي اي بي دي اي، والجميع وثائق العمل أو الأوراق اللي عرضت راح تكون متوفرة على الموقع بإذن الله تعالى مع تسجيل للفعاليات يكون موجود على الموقع إن شاء الله.
طيب شكرا لك يا سعادة المهندس سامي على هذه المداخلة القيمة، أشكرك إن شاء الله يتجدد اللقاء على خير إن شاء الله بك. شكرا دكتور بندر. في حديث الدكتور بدر في حديث المهندس سامي حول تسليط الضوء على الملكية الفكرية وحمايتها وحماية براءة الاختراع، هو أشار أيضا إلى التأكيد على الثقافة المرتبطة بها من جهة طبعا تسجيلها وإدراك أهمية هذا التسجيل ووسائل حمايتها. هذا يذكرني بأنه من المهم طبعا أن نبين للمشاهد العادي ماهية موضوع الملكية الفكرية. يمكن نحن دخلنا في الموضوع مباشرة دون أن نبين ما المقصود بالملكية الفكرية، كيف تنشأ، كيف تتشكل، سواء للمخترع أو للمنتج في إنتاجه الذهني أو للعلامة التجارية عندما تكون نتحدث عن منشأة تجارية.
طبعا بالحديث عن ماهية الملكية الفكرية سنبتعد عن المصطلحات والمشاحة بها. ما هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية هي عبارة عن نتاج الفكر الإنساني، نتاج هذا الفكر الذي ممكن يوضع في إطار عملي معين وتشكل من خلال إطار عملي معين، بمعنى أنه هذا الفكر إذا نتج عنه براءة اختراع على سبيل المثال، براءة اختراع طبعا يسبقها نوع من البحث ونوع من العمل الفكري الذي بناء على هذا العمل يتم بناء عليه منتوج
تكرار هذا المنتج
أو مثلا علامة تجارية أو اسم تجاري أو الآخري. هذا المنتج إذا وضع في إطار عملي وصلنا الآن إذا ملكية فكرية، بمعنى أنه يكون أصل لهذا الفكر.
أما ويمتد هذا إلى المؤلفات إلى المصنفات
لا
إلى
لا شك في ذلك. المؤلف هي أنواع هذه الملكية الفكرية. طبعا الأنواع على سبيل المثال براءة اختراع، حقوق التأليف، النشر، الاسم التجاري، العلامة التجارية، النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، المؤشرات الجغرافية، هذه كلها حقوق ملكية، هذه كلها ملكية فكرية.
ما المؤشرات الجغرافية؟
المؤشرات الجغرافية هي الرمز لسلعة معينة الرمز بسلعة معينة إلى المكان الذي تنتج فيه، على سبيل المثال رز البسمتي أو شاي سيلان أو كذا. الرمز لهذه السلعة على سبيل المثال يعطي مؤشر على أن السلعة تتميز بمواصفات معينة، فبالتالي لابد أن تحمى هذه المواصفات من خلال وضع إطار نظامي معين لهذه السلعة. طبعا كثير من الخلط يحدث حقيقة بين الفكرة وبين وضع هذا وبين إطار العمل لهذه الفكرة. كثير من الأشخاص لديه فكرة ويرغب حماية الفكرة، الفكرة لا تحمى. الفكر هو حقيقة موروث بشري، كل الناس تستطيع أن تتداوله تتناقش فيه، موجود في خصوصا الآن في عصر الوسط الشبكات الاجتماعية، تطرح أفكار تطرح تصورات، ولكن طالما الفكرة لم تدخل في إطار عملي معين فهي لا تتمتع، لا يمكن أن نطلق عليها مفهوم ملكية فكرية أو أصل فكري حقيقة. طبعا
يعني متى تتحول لأن تكون محمية؟
لما توصل للمنتج النهائي، أما ما قبل ذلك
لما يكون هناك ابتكار،
لما يكون هناك ابتكار أو يتوضع في إطار عملي معين على سبيل المثال علامة تجارية في مرحلة التخطيط وفي مرحلة وضعها
التفكير فيها
أو إعدادها، أو حتى على سبيل المثال الرسوم الصناعية أو المخترع في مرحلة التصورات المبدئية. فكرة، لكن الفكرة هذه كيف تحمى؟ من خلال وضعها في إطار عملي معين بغض النظر عن هذا وما هي كيفيته. طبعا نرجع إلى سؤالك الأساسي اللي هو مسألة الثقافة. لا شك أن الثقافة لها دور كبير في مسألة أولا تحفيز الفكر، الثقافة من ناحية كيفية منهجية التعليم من البداية، وهذه حقيقة معاناة. يعني أنا حضر حقيقة في المنتدى وطرح أحد المتحدثين مسألة من كيفية التعليم وأنه يعتمد على التلقي أكثر من أنه يعتمد على تحفيز الفكر وكذا. طبعا هذه من أحد الركائز والأمور التي قد أحيانا ما تحفز المبدع أو المفكر أنه يصل لهذا.
اليوم أي شخص بيتعرض عليه سيدي أصلي أو سيدي منسوخ ويكون الفرق ولو 10% أقل في السعر، بعض الناس يفضل المنسوخ لأنه أقل مهما كان، وهذا خطأ طبعا لا شك، خطأ في الجودة وخطأ في المخاطر وخطأ أصلا في حماية ذات المنتج. لكن يعني الواقع يشهد أنه يمكن ثمة نقص في هذه الثقافة. الثقافة طبعا ابتداء من حماية الإنسان لأفكاره ومنتجاته، ووصولا إلى أيضا حمايته وحفظه لحقوق الآخرين في هذا.
لا شك أنه الثقافة هي نتاج فكر مجتمع معين. يعني مجتمعنا هو مجتمع حقيقة استهلاكي وليس مجتمع يقوم على الابتكار والإبداع وخلاف ذلك. فالثقافة الاستهلاكية دائما تتجه إلى معايير مختلفة تماما، ليست معايير جودة ومعايير نوعية معينة، وإنما معايير تعتمد أحيانا على السعر، أحيانا على نوعية الخدمات التي يقدمها المنتج إلى آخره. طبعا هناك هي سلسلة التزامات تقع يعني من بداية المنظومة التعليمية حتى الوسط التجاري والقطاع الخاص والالتزامات التي تقع على عاتقه إلى إنفاذ أو حماية هذه الحقوق في الإطار النظامي وفي الإطار الحكومي. يعني هي يعني حقيقة يعني سلسلة مترابطة.
وحتى إدراك المآلات أنا في تقديري أنه كما أنها تحفز حمايتها يحفز المخترعين والمكتشفين، أيضا انتهاكها له مخاطر كبيرة يمكن يصبح الوقت نتحدث عنها. يعني الأدوات المقلدة رديئة لها آثار سيئة جدا على الاقتصاد، وعلى كم نشبت حرائق وكم وقعت إشكالات كبيرة وفقدان معلومات، كله بسبب التفريط في رعاية هذا الأمر. وأحيانا يمر هذا عبر بوابة انتهاك هذه الملكية الفكرية. لعلنا في وقت في نهاية الحلقة نسلط الضوء على مثل هذه المخاطر التي تكتنف انتهاك حقوق الملكية الفكرية. طيب دعنا دكتور نتحدث يعني عمليا، كيف هي طريقة توثيق هذه البراءات والعلامات؟ كيف تحمى؟ ما هي الإجراءات التي تمر بها عمليا وصولا إلى حمايتها سواء من قبل المخترع أو صاحب الفكرة أو صاحب المنتج أو صاحب العلامة التجارية؟
طبعا الحديث هذا يتطلب منا أن نعطي لمحة موجزة عن الإطار القانوني والتشريعي حقيقة لحماية حقوق الملكية الفكرية. طبعا لما نتحدث عن الملكية الفكرية كما سلفنا أن هناك براءات اختراع وهناك حقوق مؤلف وهناك علامات تجارية وهناك أسماء تجارية، هناك أنظمة تحمي هذه الحقوق على سبيل المثال نظام براءة اختراع، نظام حقوق المؤلف، نظام العلامات التجارية،
نظام المنافسة،
نظام المنافسة. طبعا المنافسة موضوع آخر حقيقة. فهذه الأنظمة وضعت تعريف لماهية هذه الحقوق وكيفية حمايتها، وستبع هذه الأنظمة وجود لوائح تنفيذية لكيفية تطبيق هذه الأنظمة ووضعها في حيز النفاذ. الجهات المتخصصة في إنفاذ هذه الأنظمة موجود على مواقع إلكترونية كيفية الوصول لهذه الجهات وتقديم الطلبات عليها وتسجيل هذه
استكمال هذه النماذج
طبعا لا شك أنه في كثير من الأحيان قد يكون في غياب للثقافة الحقوقية والثقافة القانونية، وهذا لا يقتصر على مجال حقوق الملكية الفكرية، وإنما هذا موضوع حقيقة أو إشكال عام لكيفية ماهية معرفة الشخص في حقوقه، لأنه لدينا في نوع من الجهل بالثقافة الحقوقية وفي الأنظمة وفي الإجراءات لسبب بسيط، ما في إيمان بالتخصص. يعني إذا مثلا شخص عنده براءة اختراع كذا ما يوم أنه يستشير فيها شخص متخصص محامي أو مسلقان أو كذا. أي إنسان في هذه المعمورة إذا أحس مثلا في تعب أو في مرض بسيط أو كذا يلجأ إلى شخص متخصص اللي هو الطبيب.
احنا نريد ان يلجا الى الطبيب في جانب الطب الوقائي، يعني
بالضبط
من جهه حتى التطعيمات قبل ان نشوف اي اشكال.
بالضبط
يعني
دائما ودائما نقول كما نسميه. هناك في طب وقائي في قانون وقائي، ولكن انا ارجع اقول انه ترجع للثقافه العامه ونحتاج انه نشر هذه الثقافه من خلال عقد على سبيل المثال هذه المنتديات وهذه المؤتمرات. وحقيقه المدينه من الجهات التي مدينة مكتبة العلوم التقنية من الجهات التي يشاهد فيها وممثلة بإدارة الملكية الصناعية، لأنها تحاول أن تصل للمدارس، تحاول أنها تصل للغرف التجارية، توضح الجوانب الإجرائية في عملها. هذا من الخطوات حقيقة التي تحسب لها،
وهو بحد ذاته أيضا هو محفز. يعني أنا يمكن أشرت إلى نظام المنافسة باعتباره محفزا، يعني يحمي هذه المنافسة العادلة، يشجعها. يعني إذا حميناها فنحن في سياق أيضا الإنشاء، يعني حماية هذه المحاضن لإيجاد براءات اختراع، لإيجاد يعني معامل بحثية محفزة تعرف أن كل ما ستكتشفه أو تصنعه من منتجات سيكون لها بردودها المالي. تسمح لي أتلقى اتصال دكتور محمد. تفضل دكتور محمد المرزوقي.
نعم
تفضل سعاد دكتور. مرحبا دكتورنا الكريم.
نعم معك،
حياكم الله. حييك دكتور محمد، تفضل. أوكي. حديثنا حول الملكية الفكرية، وأنت عاد يعني من ممن لهم باع طويل في الصياغات التشريعية والإسهام في كثير من ما يتعلق بتدوين الأنظمة وإعدادها. كيف 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 ترى يعني ما يرتبط بالأنظمة السعودية وحمايتها للملكية الفكرية، ما أثر هذا، ما مآلاته؟ تفضل سعد دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله، وتحياتي لك ولضيفك الكريم. أنا الحقيقة دخلت على البرنامج متأخرا، ولكن بحكم رئاستي للجنة النظر في براءات الاختراع لفترة وفي أول تكوين لها، سمعت ما تفضل به ضيفكم الكريم، ولإضافة ربما كانت في بداية اللقاء قد استدرك وربما يعني لم يتم التطرق إليها، لكن أحببت أن أبين أنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية كمفهوم عام تنقسم إلى قسمين: ملكية أدبية وملكية صناعية. الملكية الأدبية هي التي تعنى بحقوق النشر والتأليف والتصوير وما يتعلق بالأعمال الأدبية، وهذه من اختصاص وزارة الإعلام أو الآن الثقافة والتعليم. القسم الثاني هو الملكية الصناعية، وهذه بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى خمسة أقسام عفوا، هي العلامات التجارية، وهذه من اختصاص وزارة التجارة. وأما الأقسام الأربعة الأخرى وهي براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والنماذج الصناعية والأصناف النباتية، فهذه هي التي تدخل في
اختصاص مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هذا كتقسيم عام لهذا الموضوع ولكل من هذه الأقسام ما يحكمها. فمثلا الملكية الأدبية لها نظام حقوق المؤلف، وبالنسبة إلى العلامات التجارية لها أيضا نظامها الخاص بها. أما فيما يتعلق بالأقسام الأربعة الأخرى فهي تحت اسم نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. هذا فقط ما أحببت الإشارة إليه، ولعل فيما تتطرقون إليه ما فيه مزيد فائدة إن شاء الله.
لا، نشكرك سعاد الدكتور محمد، شكرا جزيلا لمداخلتك ويعني تفضلك بالمشاركة في البرنامج. تأذن لي دكتور بدر، ننتقل إلى فاصل ثم نعود لمناقشة ما أشار له سعاد دكتور محمد. ننتقل إن شاء الله ثم نعود.
هل أنت مهتم بالقضاء والقانون؟ ملازما قضائيا، محاميا، مستشارا أو طالبا؟ مركز عدل للتدريب القانوني يقدم دورات تدريبية للمتخصصين والمهتمين. دورات تدريبية للجهات القضائية، دورات تدريبية للبنوك والشركات، يقدمها نخبة من الخبراء في القضاء والقانون في بيئة تدريبية حديثة ومواد علمية محكمة، يديرها هيئة إدارية وعلمية متخصصة. مركز عدل للتدريب القانوني.
حياكم الله من جديد. لعلنا الشيخ دكتور بدر كنا في مطلع الحديث تحدثنا أنه في لجنتين مثل ما أشار الدكتور محمد، اللي هي طبعا وزارة الإعلام تعتني بالشق الأدبي، وأيضا فيما يتعلق بالشق الصناعي هناك نظام براءات الاختراع واللجنة الخاصة بالنظر فيه. إذا بتعلق تعليق سريع حول هذا الموضوع.
طبعا لا شك مثل ما تفضل سعد الدكتور، من ناحية تقسيم الجهات التقاضي يعتمد على نوعية ما هي الملكية الفكرية. على سبيل المثال براءة اختراع والنماذج والرسوم الصناعية تختص فيها لجنة تحت مظلة مركز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لجنة ابتدائية للنظر في هذه النزاعات اسمها لجنة النظر، ويتم استئناف قراراتها أمام ديوان المظالم باعتباره محكمة استئناف بالنسبة لهذا النوع من القضايا. بالنسبة للحقوق الأدبية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، هناك لجنة ابتدائية حقيقة اسمها لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف، تنظر في من ناحية ابتدائية في هذه المخالفات النظام، واستئناف قراراتها يتم أمام ديوان المظالم. إضافة ذلك في جزئية بسيطة ممكن نشير لها، أنه هناك نوعية معينة من العقوبات لا يمكن أن تبت في هذه اللجنة، لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، اللي هي عقوبة السجن على سبيل المثال. فلا بد أن تحال المعاملة أو القضية منها بموافقة من معالي الوزير إلى ديوان المظالم للنظر في هذه القضية. ومن الأمور اللي حقيقة نشاد فيها في حماية حقوق الملكية الفكرية، أنه قبل فترة وليدة صدر حكم بالسجن على أحد منتهكي حقوق الملكية الفكرية، وهذا يعتبر من أحد السوابق القضائية الهامة والتي يعني تعتبر نقلة كبيرة حقيقة وشهادة كبيرة بأنه عندنا اهتمام في حماية هذه الحقوق، وعندنا نوع من الإيمان في دعم حقيقة المبتكرين والمبدعين في هذا المجال.
طيب، وبالمناسبة نظام براءات الاختراع، ما هي العقوبات الموجودة المضمنة فيه؟ يعني في الغالب السوابق القضائية المرتبطة به تصل إلى لأي؟
والله ما يحضر حقيقة عقوبات، لأنها مفصلة في النظام. عقوبات يعني تصل ظنها إلى فيها غرامات فيها جان، لكن ما تحضرني حقيقة عقوبات المفصلة
لكن
النظام.
لكن تستأنف أحكامها أمام الديوان.
تستأنف أمام
باعتبارها قرار إداري يمكن الطعن.
بالضبط قرار إداري يمكن الطعن في أمام الديوان. نعم.
طيب، نرجع دكتور إلى ما تحدثنا عن مخاطر غياب هذه الثقافة. ما هي هذه المخاطر التي يمكن أن تكتنف غياب ثقافة حماية الملكية الفكرية، سواء على الأفراد أنفسهم أصحاب هذه البراءات التي يلزم تسجيلها، أو على عامه الناس من طبعا من يلتمس الانتفاع من هذه البغاءات والاختراعات.
طبعا لا شك انه الحديث عن هذا الامر يستلزم علينا استصحاب مساله الابداع، انه كيف يتم تحفيز الابداع اذا لم يتم حمايه منتجات هذا الابداع. فاذا غابت ثقافه كيفية حماية هذا الإبداع، سواء براءة اختراع أو مؤلف أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو الآخري، ستطفي شمعة هذا الإبداع حقيقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لها انعكاس آخر على المنظومة الاقتصادية ككل، لأنه طبعا الاقتصاد المعرفي يقوم على حماية هذه المعرفة. فإذا لم تحمى هذه المعرفة ولم يتم تنميتها، لا يمكن أن نصل إلى الاقتصاد المعرفي. ومن الأمور حقيقة اللي ممكن نشير لها في هذا بهذا الصدد، أنه حكومة خادم الحرمين الشريفين في عام 1430 تبنت استراتيجية وطنية للصناعة، ووضعت حقيقة عنوان لهذه الاستراتيجية، أو خلنا نقول أنه يعني نوع من اللوجو لهذه الاستراتيجية وكذا، أو الشعار، أنه نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة. فالاقتصاد الذي يقوم على المعرفة لابد له من أنظمة ومن جهات تحمي هذه المعرفة من خلال منظومة الجهات القائمة على تنفيذ الأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية وإنفاذها وتعريف الآخرين بها.
هم دائما يؤكدون أن حماية الملكية الفكرية يسهم في تنويع الاقتصاد. يعني ممكن نسلط الضوء على هذا التنويع، هذا التطوير للاقتصاد والتنمية له في ضوء الملكية الفكرية، في ضوء حماية هذه الحقوق، كيف يمكن أن يكون؟
لا شك أنه تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل هو هدف أساسي وهدف نصت عليه بشكل واضح خطط التنمية. وإذا على سبيل المثال إذا استعرضنا خطة التنمية التاسع في الفصل 29 على سبيل المثال، نصت في البند الخامس منها على استراتيجية التنمية فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، صناعة وطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساسا في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة. بمعنى أنه لا تستطيع أن تصل إلى هذا الاقتصاد إلا من خلال المعرفة، والمعرفة تتأتى من خلال التحفيز، تحفيز المعرفة من خلال إيجاد قنوات لمعرفة المبدعين والمبتكرين وإيجاد البيئة المناسبة لهم، ومن ثم إيجاد البيئة والبنية النظامية التشريعية التي تستطيع أن تدعم هذه المعرفة وتحميها وتضع لها الإطار النظامي لتستطيع أن تتطور من خلال هذه المعرفة. على سبيل المثال لا يمكن مثلا المخترع عندما يصل إلى اختراع معين وتستصدر له براءة اختراع، فلا يمكن أن براءة اختراع تأخذ طابع عملي أو تكون لها إطار عملي في سوق العمل ما لم تكن هناك أنظمة كفيلة بحماية هذه البراءة من الانتهاكات ومن الجهات التي تنتهكها أو الجهات التي تسطو عليها. وعلى ذلك فقس فيما يتعلق في حقوق المؤلف، بتقوى علامات تجارية، فيما يتعلق في كذا.
التشريعات في المملكة تشعر بأنها تقوم بهذا القدر؟
لا شك، نحن عندنا تشريعات، وحقيقة هذه من الأمور التي يشاهد فيها كل من زار المملكة من المنظمات الدولية أو الجهات الدولية التي لها علاقة في الملكية الفكرية، تشيد بهذه التشريعات وبحمايتها للأنظمة. ولكن دائما الإشكال الذي نجده هو مسألة إنفاذ هذه التشريعات، الطابع التنفيذي أو كيف تنفذ التشريعات.
ماذا تعني بإنفاذ هذه؟
بمعنى وضع هذه التشريعات في الطابع العملي أو في الإطار العملي. يعني على سبيل المثال الانتهاكات اللي تحصل في كثير من الأحيان، إما بسبب أنه غياب هذه الثقافة، ما في معرفة لوجود أن هناك أنظمة أو عقوبات، غياب الثقافة القانونية، أو أحيانا قد تكون هناك الجهات المشرفة على هذه الأنظمة وضعها ومواردها وليس لديها القدرة على، لأنه لدينا ما شاء الله سوق ضخمة جدا وهناك نمو مستمر في العدد السكاني وفي قطاعات الأعمال وفي كذا،
هل توحيد المظلة ممكن أن يسهم مظلة الجهات المشرفة على كل ما يرتبط ببراءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية؟ لا. هل يمكن أن يعود بأثر على؟
لا شك أن هذا من أهم العوامل الأساسية في مسألة دعم الملكية الفكرية وتنميتها، لأن وجود هذه الجهات أو الإدارات التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية أو التي تعنى بشؤون الملكية الفكرية تحت مظلات مختلفة يجعل مسألة التنسيق بينها مسألة يعني غير عملية بشكل أو بآخر، أو أنها قد تكون بطيئة حقيقة، ولكن وجود تحت مظلة واحدة تكون يساعدها بظهور برؤية واحدة بتوجه واحد بفهم واحد لهذه
كان الاستراتيجية مهم أن يكون هناك رؤية واضحة نحو
لا شك أنه وجود استراتيجية للملكية الفكرية مسألة مهمة، وأعتقد أنها هناك بعض الجهات الحكومية تعمل على هذا الأمر من خلال وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لسبب بسيط جدا، لأنه لا تستطيع أن تصل إلى اقتصاد معرفي، ولا تستطيع أن تصل إلى اقتصاد يقوم على صناعة إلا بحماية هذه الملكية الفكرية، إلا بالنهضة بهذه الملكية الفكرية، إلا بتحفيز الإبداع،
حماية حقوق هؤلاء المخترعين
لا شك.
من الانتهاك. وهذا يمكن هو الذي يحفز مثل هذه الاختراعات في بعض دول العالم المتقدمة. وهذا يدعوني إلى السؤال عن عقد المقارنة، كيف هي البيئة التشريعية في تلك الدول المتقدمة التي يحفز فيها الاختراع، ونلاحظ أن المراكز البحثية ينفق عليها بسخاء وتحمى حقوقها أيضا بشكل كبير، مما يعود بأثر بالغ على هذه المكتشفات سواء في المجال الطبي، في المجال الصناعي، في المجال التقني، وهذا مشهود وملاحظ، وكيف يكون هناك تسابق نحو هذه المكتشفات والاكتشافات والمخترعات باعتبارها ستكون مملوكة لهذه المراكز البحثية وسيعود ريعها لها، فهي تحمى من جهة وتعود بالربح على مكتشفيها أو المراكز البحثية التي ترعاها، وفي الوقت ذاته ينعكس أثرها على المجتمع. أنا أود منك دكتور بدر، بما أنك أيضا متخصص في القوانين الدولية في هذا السياق، عقد المقارنة كيف هي التشريعات هناك والإجراءات، كيف انعكس هناك، يعني تحقق التحفيز بشكل كبير، وكيف أن ينقل يمكن نقل هذا طبعا إلى المملكة، وهي بيئة طبعا تعتني بالقطاع الخاص عناية كبيرة وتراهن على أنه هو شريك في النهضة وتقديم يعني هذا ما يتعلق بالنهضة الاقتصادية بشكل عام.
لا شك أنه في عقد المقارنات في هذا الجانب تبرز لنا يعني مسألة مهمة جدا، أنه على سبيل المثال لما نقارن أنفسنا مثلا مع الدول الصناعية مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أحد الدول أو الدول الآسيوية على سبيل المثال، نجد أنه من ناحية التشريعات ليس لدينا أشكال في التشريعات أو ليس لدينا فراغ نظامي. التشريعات لدينا كما أسلفت أنها هناك تحمي حقوق الملكية الفكرية وتضع لها أطر قانونية وأطر تشريعية كافية حقيقة،
وهذا منسجم أصلا مع رؤية المملكة وأخذها بالشريعة الإسلامية. إذا كنا نقول أنه في النظام الأساسي للحكم هناك تأكيد على الأخذ بالشريعة وأنها المصدر، وفي أكثر من 9 مواطن تأكيد عليه، ودائما الأنظمة تؤكد على هذا المعنى، وشريعة الإسلامية تحمي هذه الملكية وترعاها وتحفظ حق المخترع، فيعني هذا يصير في هذه المنظومة.
نعم.
مع وجود هذه التشريعات أيضا، لأنها أيضا تنسجم مع رؤية المملكة وأيضا يعني قواعد الشريعة الإسلامية التي تحمي ذلك. إذا أين الخلل يا دكتور؟ إذا وجد، إذا كان ثمة قصور في
رعاية الخلل، إنه حقيقة نجد أحيانا تعاطي القطاع الخاص وتفعل القطاع الخاص فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية هو يعني تعاطي ضعيف جدا، لانه لما نقارن مع الدول الصناعيه نجد ان القطاع الخاص مثلا في الدول الصناعيه يشكلون جمعيات، يشكلون اتحادات فيما يتعلق اتحادات المصنعين للادويه، اتحادات المصنعين لبرامج الكمبيوتر، اتحادات المصنعين لصناعات معينه، وهذا الاتحاد تدعم حقيقه جهود الحكومات من ناحيه ثانيه في انفاذ حقوق الملكيه الفكريه وفي منح الحقوق لاصحابها، لانهم بالفعل هناك مصلحه مشتركه. اما لما ننظر في القطاع الخاص، لدينا قطاع خاص في غالبه يقوم على التجاري والخدمي، ونجد القطاع الصناعي بالنسبه لنا لا يحتل الا نسبه بسيطه جدا. على هذا الاساس لدينا حكومة خادم الحرمين الشريفين إيمانا منها بضرورة توسيع القطاع الصناعي ودعم القطاع الصناعي، وضعت استراتيجية وطنية الصناعية لتحفيز هذا القطاع الصناعي ولدعم المعرفة والابتكار، لأنه المعرفة والابتكار في نهاية المطاف هي تهدف إلى منتوج معين، وضع منتوج معين سواء براءة اختراع أو علامة تجارية لمنتوج معين أو اسم تجاري أو وسارة تجارية والآخرين. فتفاعل القطاع الخاص حقيقة مع حقوق الملكية الفكرية ليس بالشكل المطلوب، لأنه ليس له مصلحة من هذا الدعم أو دعم الملكية الفكرية، لأنه بالنهاية هو مستورد لمواد لأدوات من الخارج
دون أن يكون منتجا،
دون أن يكون منتجا، فلا يهمه أنه تحمل علامة ولا تحمل، أنه من يعني حماية العلامة أو حماية المنتج أو حماية بلد أخرى هو صاحب هذا المنتج، وهو بغالب يكون طرف آخر ليس في هذا القطاع.
كيف يمكن أن نحفز هذا السوق ليتحول من سوق مستهلك إلى سوق ينتج؟
من هذا يتأتى من خلال دعم،
أتكلم عن الشق القانوني طبعا، نحن اليوم نحدث في هذا السياق، يعني ليس في السياق الاقتصادي، لكن من خلال تشريعات
هو حقيقة وكلها وجهين لعملة واحدة، لكن أتكلم من خلال تحفيز أو إيجاد مجموعة أو منظومة قانونية لتحفيز هذا القطاع ليكون قطاع إنتاجي. على سبيل المثال هيئة الاستثمار وضعت لها أنظمة وإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي لاستقطاب على سبيل الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية للمنطقة، بحيث أنه يتم نقلها للمنطقة وتعريف المصانع الوطنية بها وكذا، ويكون هناك نوع من التفاعل مع قطاعات صناعية ذات كفاءة عالية لنقل الفكر ولنقل المنتج بنهاية المطاف. فأنا أتكلم أنه القطاع الخاص ما لم يكون هناك عنده توجه إلى الصناعة لن يحرص على حماية حقوق الملكية الفكرية، لأنه في نهاية المطاف من يحرص على هذه الحقوق هو أصحاب الحقوق بالدرجة الأولى. أصحاب الحقوق طبعا أحيانا يكون أفراد أو تنتقل من الأفراد إلى منظومات أو مؤسسات أو قطاعات كبرى، لكن أنا أتكلم بالنسبة للجهود من القطاع العام والقطاع الحكومي، الأنظمة موجودة، التشريعات موجودة، الاستراتيجيات وضعت في إطار تنفيذ، ولكن لا بد أن يتم العمل يدا بيد، ولا بد أن يتم العمل بطريقة متكاملة، بطريقة تنظر لمصلحة وطنية عليا ولا تنظر لمصلحة فردية أو مصلحة وقتية أو مصلحة لها بعد بسيط وينتهي عنده. فلا بد أن ننظر دائما إلى المصلحة العليا، لا بد دائما نعمل حقيقة النظرة الاستراتيجية في هذه الأمور.
أنا أتوقع أن الوعي المجتمعي هذا يعيدنا إلى المربع الأول، أن الوعي المجتمعي له أثره الكبير، يعني نفس المستهلك إذا قاطع إذا منتج غذي المقلد الذي لم يحمى ولم يحمي صاحبه براءة الاختراع، وأيضا وافق تاجرا أيضا اشترى هذا الرخيص، هذه المنتجات الرخيصة أو المزورة أحيانا التي هي منسوخة والتي لها أثار سلبية على جهازك الذي تستخدمه أو على منزلك أو على محلك التجاري، متى ما زاد وعي المستهلك أتوقع أن هذا سيحفز نحو حماية أكبر لبراءة الاختراع وأيضا تحفيز لها. ألا تتوقع دكتور أنه هذا
لا شك من؟ لا شك، أنا ذكرنا في البداية أنه هي حقيقة منظومة كاملية من الالتزامات، تبدأ من البيت المدرسة إلى الشارع. على سبيل المثال نحن مثلا في بيوتنا سواء من ناحية الأخ أو الابن أو كذا، إذا أتى ببرنامج مثلا
منسوخ
أو كذا أو بقيمة أرخص من الأصلي، فيتم يعني النظر بأنه هذا نوع من
النجاح،
يعني النجاح أو نوع من يعني أنه
المهارة،
شخص جيد في 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 معرفة كيفية الحصول على المنتجات بوسيلة سلسة وغير مكلفة وأسعار أقل. بينما لو حفزنا أنه وأنت حقيقة ننظرها من ناحية ثانية، لأنه بالنهاية المطاف المستخدم أو المستهلك لا يهمه أنه هذا المنتج أصلي أو منسوخ، طالما أنه يصل له يقدمه نفس الخدمات ونفس المميزات. من يهمه بالدرجة الأولى هو صاحب الحق، صاحب الحق. ولكن نرجع إلى المسألة الأساسية، أنه ديننا الحنيف أمرنا بحفظ الحقوق ونؤدي الأمانات إلى أهلها.
صحيح.
فلا بد أن نزرع هذه الثقافة الإيمانية أولا نزرعها في 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 بيوتنا، ومن ثم تنتقل المدرسة، ومن ثم تنتقل إلى إلى الشارع وإلى منظومة الأعمال. وبعد ذلك ستكون المسألة يعني حقيقة مسألة قناعات ومبادئ يؤمن بها الفرد.
لكن ثمة رؤية أحيانا تتردد في هذا السياق تتعلق بالاحتكار، وأن المدافعين عن براءة الاختراع أحيانا هم يدافعون عن سوق يحتكر المنتج.
طبعا
أنا لا أتفق مع هذه الرؤية، لكن أقول هذه رؤية موجودة ويطرحها أحيانا بعض القانونيون وبعض الشرعيين أيضا.
دعني، أنت أشرت سعادة الأستاذ إلى مسألة مهمة جدا حقيقة، وهي مسألة نظرة الناس لهذه المبتكرات والمخترعات. بالفعل هناك تياران، وهذه التيارات حقيقة موجودة، يعني تيار يرى أن هناك نظرية احتكارية لهذه المنتجات، وعلى سبيل المثال أدوية، على سبيل المثال
صحيح.
يقال أنه لماذا مثلا ما تحمى مثلا شركات أدوية معينة أو كذا ومنتجاتها،
ومع أن التصنيع لا يكلفها إلا 2-3% من قيمة الدواء الذي تبيعه.
ولكن نقول يا أخوان أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بالنسبة على سبيل المثال لشركات الأدوية أو شركات برامج الكمبيوتر أو كذا، هي تنفق إنفاق ليس له مثيل أو عالي جدا على مسألة البحوث والدراسات. صح.
آلاف الباحثين، شركات الأدوية آلاف الباحثين.
ونحن قابلنا اتحادات الأدوية في محافل عدة وناقشناهم في هذه الأمور. مسألة البحث والدراسات تكلفهم الكثير والكثير والكثير، فبالتالي هي ليست قيمة هذا المنتج، وإنما قيمة ما صرف على هذا المنتج. وقد ذكر لي أحد الأخوة من أحد الشركات الكبرى في الأدوية، ذكر أنه على سبيل المثال عندهم لديهم منتجات كثيرة، وأنه 20% من هذه المنتجات أو 15% يصرف على 80% من المنتجات الأخرى، باعتبارها أنها هي المنتجات الراجعة في السوق وكذا. لماذا؟ لأنه منتجات أخرى كلفت دراسات وبحوث
ولم تنجح مثلا،
ولم تنجح تسويقيا، أو أنها لم تنجح من ناحية أن مدى فاعليتها حقيقة على سبيل المثال. بالتالي نذكر هنا أنه المسألة ليست احتكار، وإنما هي حماية لحق هذا المبدع، لحق هذا المبتكر. وحقيقة الحماية ليست مطلقة، هي إنما تكون لفترة معينة.
صحيح.
يعني على سبيل المثال براءة اختراع لمدة 20 سنة، النماذج الصناعية 10 سنوات. طبعا العلامات التجارية طالما أنها تشدد فهي محمية.
فضلا عن أن ثمة مسؤولية اجتماعية، وأنا لاحظت الحقيقة للأمانة في بعض مثل هذه المنتجات، مثلا الدواء تجد يقدم الدواء بسعر فعلا قد يكون أعلى بكثير من قيمة الإنتاجية، وهو يحسب هنا تكاليف الباحثين ونحوهم، لكنه يقدم للفقراء في مناطق مثلا في أفريقيا وفي غيرها، يقدم لهم الدواء بسعر أيضا بسعر التكلفة. وهذه صورة يعني في الخدمة الاجتماعية تدل على أنه الاحتكار هنا يعني ربما تزول علة الاستدلال به.
طبعا هذا ليست خدمة اجتماعية فحسب، إنما ألزمت منظمة التجارة العالمية أنه هناك دول معينة لدول الأقل تقدما أو أقل تطورا والدول الفقيرة أنه يمنح لها الدواء أو ممكن بسعر تكلفة، أو حتى ممكن يسمح لشركات معينة محلية للتصنيع لهذه الدول بتكلفة أقل. فنحن نرجع لمحور حديثنا الذي هو مسألة الاحتكار وعدمه. طبعا أكيد فيه تيارات، باعتبار أن كل تيار ينطلق من وجهة معينة، ونحن نقول في نهاية المطاف نحن لا يعنينا ما هو منطلق كل تيار، ولكن الذي يعنينا بالدرجة النهائية هو المصلحة الوطنية.
صدقت.
المصلحة الوطنية تقتضي علينا أن نحفز الإبداع ونحفز الفكر. كيف نحفز الفكر؟ من خلال معطيات كثيرة، من أهمها الإطار القانوني والتشريعي لهذا، لحماية هذا الفكر.
وفي الحقيقة أن النظر إلى مآلات الأمور هو من قواعد الشريعة،
لا شك.
والنظر إلى مآلات الأمور أن الدول التي حمت براءة الاختراع أحدث هذا لديها نهضة، من خلال المنافسة، من خلال الاكتشاف، من خلال أيضا علم هذه المراكز البحثية وغيرها أنها ستحمى حقوقها. فتخيل لو كانت تعلم أن التشريعات والقوانين لا تحميها، فهذا سيقتل أي روح للمنافسة أو الاكتشاف أو الابتكار. فالنظر للمآل هنا قاعدة مهمة وملحة. أنا أقول أنه من مصلحة المستهلك نفسه أن تحمى هذه البراءة، لكي يحصل كل يوم على منتج أفضل من اليوم الذي قبله، من هذه العقول المنتجة لهذه المنتجات.
لا شك انه 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 لتحصل على منتجات جديده افضل، لتحصل على منتجات اقل تكلفه، لتحصل على جوده ذات كفاءه عاليه. اضافه لذلك انه لدينا كوادر، لابد ان نستفيد منها، كوادر وطنيه رائده مبتكره، لديها تطلعات، لديها حقيقه افكار جيده، فلا بد ان يتم اعمالها ووضعها في اطار عملي معين. اضافه لذلك انه لابد ان نركز على مساله اساسيه، وهي مساله انه نحن اقتصاد مستهلك بالدرجه الاولى، ودائما حقيقه ان ناخذ المؤشرات الاقتصاديه او الدراسات لانها تعتبر يعني وسائل استشرافيه لمآلات الامور. على سبيل المثال ذكروا انه في حسب الدراسات انه في عام 2035 الانتاج البترولي للمملكه اذا كانت الوتيره تستهلك على هذا بهذا النهج وبهذه الطريقه سيكون ما تنتج المملكه تستهلكه. فبالتالي ليس لدينا خيار الا ان نحفز المبدعين ونحفز المبتكرين لخلق بيئه ابداعيه، لخلق بيئه انتاجيه، لخلق بيئه صناعيه تقوم على المبتكرات، تقوم على الفكر، تقوم على الصناعه، تقوم على التقليل من الاستهلاك. اضافه لذلك انه والتقليل من الاستيراد، يعني لماذا نحن نقول انه هذه الجهات محتكره وهذه الجهات محتكره؟ لانها حفزت صناعات معينه وحفزت مبدعين معينين، وبالتالي اصبح لها حق احتكاري او امتيازي على شيء معين. فلماذا نحن في المقابل لا نحفز هذا الشيء، لا نحفز هذه المبتكرات، لا نحفز هذا هؤلاء المخترعين المبدعين؟ وبالتالي نستطيع ان ننظر الى الجانب الايجابي في الموضوع.
شكرا الله لك سعاده الدكتور بدر بصيص الخبير في قوانين الملكيه الفكريه، اشكرك على هذا الافكار الجميله التي قدمتها لنا في هذا المساء، والشكر ايضا يمتد لكم معاشر الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات. القاكم ان شاء الله مساء الثلاثاء القادم وانتم على خير، تصبحون على خير.
القانون يغدو منبرا مستشارا لكم أهل الحقوق، فهو ميزان لرأي صائب واضح الحجات ذي حكم صدور، يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق.